بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى نتدبر في هذه الأسماء ونحاول أن نكشف شيئا من معانيها بتوفيق الله عز وجل وبمدده سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم لعلي أقف مع اسمين عظيمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وهما اسم الرحمن الرحيم. هذان الاسمان كثر ذكرهما وورودهما في كتاب الله عز وجل، ولذلك من أكثر الأسماء ذكرا في كتاب الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ويقول جل وعلا في أول سورة الرحمن: قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ويقول جل وعلا: ثم استوى على العرش الرحمن. يقول جل وعلا: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ويقول جل وعلا في اسم الرحيم: وكان بالمؤمنين رحيما. وغالبا ما يأتي اسم الرحيم مقرونا باسم الرحمن كما في يعني الآيات الكثيرة. يقول جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا قال جل وعلا: إنه هو التواب الرحيم. قال جل وعلا: إنه هو البر الرحيم. قال جل وعلا العزيز الرحيم. وقال جل وعلا: الغفور الرحيم. فنلحظ بأن اسم الرحيم يأتي كثيرا مقرونا باسم الرحمن، ويأتي أيضا مقترنا أو مقرونا بأسماء أخرى من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كما ذكرت قبل قليل. وبالنسبة لاسم الرحمن الرحيم، لهذين الاسمين لهما شأن كبير وفوائد عظيمة لمن تأمل الآيات القرآنية ونظر إلى سياق الآية وإلى سباقها، يتضح له وينكشف له معاني عظيمة. ولذلك افتتح نبي الله سليمان رسالته حينما أرسلها إلى بلقيس إلى ملكة سبأ بقوله: إنه من سليمان، كما قال الله جل وعلا. قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأيضا كان جبريل عليه السلام ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن، لأنه هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. واسم الرحمن أي ذي الرحمة الواسعة، والرحيم الراحم لعباده. ولهذا ربنا جل وعلا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، فدل على أن الرحمن والذي يشتق منه صفة الرحمة هو ذو الرحمة الواسعة، يرحم جميع الخلق في الدنيا والآخرة. وأما الرحيم فقالوا بأنه بالمؤمنين، ولذلك هذين الاسمين فيهما ما يدل على كمال الرحمة التي هي صفة لله عز وجل. فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والخيرات والبركات فهذه من آثار رحمته، هذه من آثار رحمته. ولذلك البهائم يرحمها الله عز وجل، وأنزل أيضا في قلب هذه البهائم الرحمة. وآثار رحمة الله تعالى تظهر في الملكوت الأعلى وفي العالم السفلي، وتظهر في كل شيء، بل إن رحمة الله عز وجل تظهر أيضا في أمره وشرعه. ولذلك من تأمل في كتابه العزيز، ومن تأمل في هذه الشريعة العظيمة، وجدها شريعة مشتملة على الرحمة، فشرعه نور ورحمة وهداية. ولذلك لما نتأمل في بعض الآيات مثلا في قضية عجز المكلفين، نجد أثر هذه الرحمة في التخفيف. يقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول أيضا جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا الآيات القرآنية التي جاءت بذكر التكاليف، نجد بأن أثر رحمة الله تعالى في هذه الشريعة ظاهرا، حينما خفف على المكلفين الأمور أو العبادات التي يقعون فيها بشدة ومشقة. وهذا التخفيف إما أن يأتي بإسقاط، وإما أن يأتي بتخفيف إلى بدل، وإما أن يأتي بتخفيف إلى تقديم أو إلى تأخير، وهكذا. ولذلك هذا الاسم وهذه الصفة التي هي رحمة، كما أنها ظهرت في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون، كذلك ظهرت في الشرع وفي الأمر والنهي الذي أنزله الله جل وعلا. وأيضا يوم القيامة يختص سبحانه وتعالى بالرحمة والفضل والإحسان، ولذلك يقول جاء في الحديث الصحيح: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ولذلك قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولذلك العبد كلما عظمت طاعته لله عز وجل وعظم قربه من الله سبحانه وتعالى، عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والمقصود بأن الإنسان كلما كان ممتثلا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنتهيا عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر فوزا برحمة الله ممن يعني ابتعد عن شرع الله عز وجل. ورحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين، قال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك اسم الرحمن واسم الرحيم من أسماء الله الحسنى العظيمة الجليلة التي ينبغي لكل مسلم أن يتأمل فيها، وأن ينظر إلى سعة رحمة الله وإلى عظيم رحمته بخلقه وعباده. فالله جل وعلا خلق خلقه ورحمهم، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. هذا جزء واحد من الرحمة التي أنزلها الله عز وجل بين الخلق والعباد. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من السبي تبحث عن ولدها حتى إذا وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك يعني مما ينبغي للناس جميعا أن يتراحموا فيما بينهم، لأن الله رحمن رحيم، ولأن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، ولأن الله يحب الرحمة، ولأن الله أنزل رحمة أيضا هذه التي بين العباد، وهي رحمة مخلوقة هذه التي بين العباد. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يرحم بعضهم بعضا، وهذه الرحمة تكون مع كل أحد، مع كل أحد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم غيره من الناس. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يرحم غيره ومن المرحومين، إنه خير مسؤول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عزاك طيب؟ كيف حالك شيخ عزيز العنزي؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله أنا ارتاح لصوتك وأنا طمأن. فضيلة الشيخ الله يطول عمرك، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي الصلاة والسلام فقط لسيدنا محمد أم للرسل؟ وهل نقول صلى الله عليه وسلم هل هي للأنبياء والرسل ولا فقط الرسل؟ يعني هذه يعني صلى الله على يعني من الأنبياء والرسل، أم لسيدنا محمد، أم للأنبياء، أم للرسل؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ فلاح، أسمع إن شاء الله الإجابة. أخ عمر تفضل.
السلام عليك على الشيخ وعلى
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
اليوم عندي سؤالين إن شاء الله. سؤال بالنسبة للذين يعملون عملا سيئا وعملا صالحا، ومن هم هذول ويغفر الله، كيف يغفر الله لهم؟ واضح السؤال
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله الإجابة.
السؤال الثاني بالنسبة لله. ألو
تفضل. تفضل أخ عمر اسمعك.
السؤال الثاني بالنسبة لله، من هو يقول إن الله يغضب، يعني يغضب الله إنه الإنسان يعمل كذا وكذا، فهناك من يقول إنه مثلا يسرع مثلا في السرعة أو مثلا يرتكب غلط أو أخطاء، يقول هذا الله مغدر له ذلك، فما هذا تعليق على هذا الكلام؟ واضح الكلام؟
يعني تقصد عمل حادث مثلا وقال هذا بقدر الله،
يعمل أي شيء يقول الله يغدر له ذلك
يعني. إن شاء الله.
تمام تعليق على
الله. تسمع التفصيل، جزاك الله خير خالد. حياك الله. عندي فضيلة الشيخ سؤال لأخ فلاح بالنسبة للصلاة والسلام، هل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم للرسل جميعا؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكرها في قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الصلاة على غيره من الأنبياء والمرسلين، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلى عليهم ويسلم، يصلى عليهم ويسلم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في كتابه العزيز: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله تعالى سلم على المرسلين. وأيضا الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا جازت الصلاة على غير الأنبياء على سبيل الندرة والقلة، فالأنبياء من باب أولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، اللهم صلي على آل ابن آل أبي أوفى. فهذا على الندرة وعلى القلة. وأما الأنبياء فهم أولى بالصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يجوز أن نقول نوح صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا ولله الحمد جائز بالنسبة للصلاة والسلام عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
عندي سؤال، كنت أصلي المغرب يا الإمام، ما الإمام يعني تكبيرة الإحرام، في الركعة الثالثة تأخرت عن صوت الفاتحة يعني، والركعة وأنا بعدني ما كملت، فكملت الفاتحة وأثناء يعني ركوعي أو يمكن تمني ركعت الإمام رفع، ما أعرف يعني هل أنا لحقت ويا الإمام تأخرت عنه بركن أعيد الصلاة مرة ثانية، ما أعرف شو أسوي.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. وجواهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجوهر تفضل.
شيخ كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
شيخ أبغي أسأل سؤال، أنا أبغي أسوي عقيقة عن بنتي، بس يجوز شراءه من سوبر ماركت مذبوحة يعني جاهزة ولا ما يجوز؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بجوهر، حياك الله. نعم نفضل شيخ على الأسئلة. سؤال حمر يقول من يعمل يقول عملا صالحا وآخر سيئا، يقول من هؤلاء وكيف يغفر الله لهم؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمن عمل عملا صالحا وعملا سيئا وتاب من العمل السيء فإنه يلقى الله جل وعلا بالأعمال الصالح ويجازيه الله عز وجل على ذلك الجزاء الأوفى. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، ويقول جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فالمقصود بأن الله عز وجل وعدهم بالجنة. الأمر الثاني، إذا عمل الإنسان عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتب إلى الله عز وجل ولقي الله فإنه يوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه على قدر هذه الذنوب والمعاصي وإن شاء غفر له وعفى عنه. الحالة الثالثة، من لقي الله عز وجل بحسنات وسيئات لكنها تساوت فيما بينها فلم ترجح كفة على كفة، قال أهل العلم هؤلاء هم الأعراف، هم أصحاب الأعراف. هذا أحد أوجه التفسير المتعلقة بمن هم أصحاب الأعراف، قالوا هم من استوت حسناته وسيئاته ولم يرجح ترجح كفة أحدهما، فهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يرجون مغفرة الله. نعم
جزاك الله خير فصيخ. سيف تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف تفضل.
وسيف معك.
وسيف الله يحفظك يبارك فيك.
الله يحييك. بغينا نسلم على الشيخ فرحان جزاه الله خير، صوت يفتح النفس ما شاء الله عليه. عندي سؤال حق الشيخ.
نعم.
الواحد يوم يتوفى الله يرحمه إذا هو عمره 80 سنة، على أي عمر ينبعث القبر يوم يسأل الأسئلة؟ لأن الواحد يوم يكون عمره 80 يكون مثلا مخرف وشي وناسي، فيوم ينبعث القبر يسألون الملائكة كم يكون عمره وكيف كيف يكون حاسيته؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يبارك فيك أبو عبد الله.
إن شاء الله عليكم، جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب والشيخ فرحان إن شاء الله ما بيقصر. أنا عندي سؤالين، أنا البارحة كنت قاعد في مكان أنا مرت عمي توفى وأنا نزلت وياها القبر، يعني نزلناها القبر تحت، فقالوا لي هذا حرام ما يجوز، هل هذا حرام ولا لا؟ والسؤال الثاني قال يعني أنت يوم تزور مثلاً القبور أو تزور المقبرة بشكل عام يعني في دعاء تقوله، أعتقد السلام عليكم يا قوم أنتم السابقون، أنا ما أدري يمكن ما عندي
يعني المعرفة الزايدة، فهل هذه بدعة ولا لا؟ وجزاكم الله خير. فهم السؤال؟
واضح. نعم جزاك الله خير أبو عبد الله. تسلم.
مشكور.
نعم. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ببدر.
خير بارك الله فيك شيوخنا الله يسلمكم. طال عمرك الشيخ، عندي سؤال لفضيلة الشيخ الله يبارك فيه. طال عمرك نحن عندنا مسجد في مقر العمل، يعني في المكان هو في مكان سباقات هجن، يعني دورة سباقات هجن، ميدان سباقات هجن. فأجيك واحد مثلا من أذن الإمام يقول لك قم قيم الصلاة ولا تطول في الصلاة، اقرأ آية قصيرة. يعني الإمام يتخربط بين العام شو يسوي، في ناس أبوي يترون الصلاة، في ناس بعد ما مخلصين، فيجيك واحد يقول لك قم قيم الصلاة. فهل جايز إن هذا الشخص إنه يقول الإمام قم قيم الصلاة؟ هو أذن الإمام وجلس، بس لازم عند فترة وتري الناس الجماعة يعذرون، لأن في ناس وايد يبون يصلون، بس هذا الشخص مستعجل يبغى عنده شوطة أو عنده شيء يقول لك قم قيم الصلاة، وبعد ويشرط عليه إنه لا تطول في الصلاة، سواء قصيرة أقرأ وعشان يخلص الصلاة. هل جايز هذا ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله النصيحة. نعم بعيدة تفضل.
عايدة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت عايدة تفضلي.
أعطيك حي بسم الله خير على هالبرنامج. بس عندي سؤال بالنسبة لي الوقت اللي هو يعتبر الإنسان اللي هو مؤخر للصلاة، يعني تم من الوقت، يعني اللي هل هو يعتبر من وقت الصلاة للإقامة، يعني بعد الإقامة يكون خلاص تأخر الصلاة، لكن إذا قبل الإقامة وقت يعني. بس أنا بس أبغى توضح لي، يوضح لي فضيلة الشيخ إن أي وقت يكون يعني أنا أخرت صلاة، يعني إحنا دائما نقول مثلا مشغولين مثلا في الدوام، بس نحاول يعني الحمد لله نحاول بس هذا إن نصليها في وقتها، لكن هل يعتبر إن نحن لو مثلا أقيمت مثلا الصلاة صلينا بعدها، هل يعتبر نحن مقصرين نحن أخرنا صلاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أختي عايدة، تسمع إن شاء الله جابة. نعم مسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف تفضل.
الله يحييكم جزاكم الله خير على الجو. شكرا شيخ الله يحفظك. سؤالي أو عندي سؤالين إن شاء الله ما أطيل فيهم.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الحجاب الشرعي، مسألة دار فيها اللغط الكثير، ولكن أنا يعني مركز عليها البحث الآونة الأخيرة. بسأل الشيخ، يعني ما بسأل هل حلال أو حرام، لأن المعروف الخلاف فيها واسع، لكن ودي أعرف المصادر اللي ممكن نستقبل من خلالها الرأي الصحيح. فمثلا في ناس عولنا عليهم الرأي الصحيح، ولكن للأسف استشهدوا في يعني أدلة يعني فيها خلل في الإسناد وغيره. يعني مثلا أنا مؤخرا قرأت كتاب جلباب المرأة المسلم على الإمام الألباني رحمه الله، واكتشفت فيه أدلة كنا معتدين بها، مثلا قول ابن عباس اللي تخرج يعني الحرمة متغطية بالكامل ما عدا عين واحدة، واكتشفنا القول فيه له خلل، وبالعكس له قول مضاد لهذا واللي هو كشف الوجه والكفين وغيرها من الأقوال. ولقيت يعني شيء كثير في يعني كتاب الإمام الألباني المغاير للقول المألوف، فودنا نعرف إذا يقدر يدلنا على 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 القول، يعني ما بقول القول الثابت لكن يدلنا ويجزاه الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في حال وقعت المحبة بين فتى يعني فتى وفتاة، وكان المقصد شريف وهو مقصد الزواج، ولكن تحول بينهم السرير والظروف، فما ما هو اللي يعني بسعهم أو بمقدورهم أنهم يعني يبذلون في سبيل أنهم يتلاقون، علم أن المقصد شريف وذكر أن زواج، وغير أن الاثنين متعلقين بالله سبحانه وتعالى وموكلين أمورهم عليه. شو البذل في هذه الحالة؟ جزاكم الله خير.
كيف هو البذل يعني بسيف؟
شو يبذلون حتى أن يقدر لهم أنهم يتلاقون
إن شاء الله، حتى الزواج يعني تقصد بسيف؟
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم جفل شيخ سؤال لخمر. يقول فضل الشيخ، متى يحتج الإنسان بالقدر؟ هل يقول فضل الشيخ في مثلا المعاصي يحتج بالقدر؟ البعض يقول يحتج أيضا إذا مثلا يقول في سرعة زائدة وعمل حادث، فأيضا يقول يحتج بالقدر.
الحمد لله. أولا الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان ومبانيه العظام، ولا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر له أربع مراتب، أولا العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. هذه كلها من مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها اعتقادا لا يداخله شك. قضية الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب والآثام هذا فعل المشركين، ولذلك يقولون يوم القيامة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فأكذبهم الله وأكفرهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية. ما معنى ذلك؟ يعني كأن يعصي الله عز وجل يقول الله قدر علي مثلا يزني أو يشرب الخمر أو يقتل أو يسرق مثلا أو يكذب، يقول الله قدر عليه. لا يجوز للإنسان، لأن الله تعالى أعطى للإنسان اختيار، وقال جل وعلا وهديناه النجدين. أما الاحتجاج بالقدر على المصيبة فجائز، الاحتجاج بالقدر على المصيبة بمعنى مثل ما ذكر في السؤال، حصل لحادث وقال هذا قدر الله عز وجل، توفي عند شخص قال هذا قدر الله، حصل ضرر بدني يقول هذا قدر الله، هذا يسمى الاحتجاج بالقدر على المصيبة. أما على المعصية فيحرم. والدليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المصيبة محاجة آدم وموسى، لما حاج آدم موسى حينما اجتمع قال موسى أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، فعلت كذا وكذا، فقال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحاج آدم موسى. قال العلماء قالوا بأن آدم احتج هنا بالقدر على المصيبة، مصيبة الخروج من الجنة، وليست معصية الأكل من الشجرة. لاحظتم الفرق؟ ليس، لأنه قال أخرجتنا من الجنة. فلذلك يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فمحرم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الرحمن يسأل يقول أنه دخل مع الإمام في صلاة المغرب، وفي الركعة الثالثة يقول لم أكمل الفاتحة، الإمام ركع يقول أكملت الفاتحة، وعندما رفع الإمام من الركوع يقول ركعت، هل تصح صلاتي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لك كان الواجب عليك أن تتابع إمامك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وجاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا. ولذلك الواجب على المأموم أن يتابع الإمام، فإذا ركع وهو لم يكمل الفاتح أن يركع معه. الأمر الثاني، لا شك بأنك تركت ركنا من أركان الصلاة ولم تتركه تعمدا بنية مخالفة، وأكيد تجهل هذا الحكم، وكونك ركعت بعد الإمام ثم رفعت وأدركت الإمام قائما يعني لم يسجد بعد، هذا أهون، لأنك خالفته في ركن ثم تابعته على أن تتعلم مستقبلا، وهكذا تبدأ مع الإمام. أما إذا فارقت الإمام في ركنين بمعنى أنك ركعت بعدما رفع الإمام ثم سجد الإمام وأنت رفعت، يعني تركت ركنين الركوع والرفع من الركوع، فصلاتك باطلة، تحتاج أن تعيد الصلاة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. جواهر يقول حكم أن أشتري عقيقة مذبوحة جاهزة.
الحمد لله. أولا العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده. الأمر الثاني بأن العقيقة أفضل أوقات العقيقة هي اليوم السابع، فإن لم يتيسر اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر اليوم الحادي والعشرين. المسألة الثالثة أن العقيقة ليست هي لحم يشترى من الجزار أو من الجمعية، لا، وإنما هي ذبيحة يراق دمها بنية العقيقة التقرب إلى الله عز وجل شكرا على هبته هذه النسمة ومنحته لهذا المولود وهديته لهذه العائلة، أن الله تعالى رزقهم بهذا المولود، وهي افتداء نفس بنفس كما يقول الفقهاء، فأنت لما تذبح كأنك تفتدي نفس بنفس. أما شراء اللحم فلا، يعني تشتري اللحم الجاهز، هذه ليست عقيقة. العقيقة أن تشتري ذبيحة بنية العقيقة وأن تريق دمها قائلا بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك. وتنوي بها عقيقة عن المولود. بارك الله فيك.
ساك الله خير فضل الشيخ. أبو سيف يقول عندما يسأل الإنسان في قبره فيقول إذا كان هذا الشخص الذي يسأل قد يعني تجاوز 80 مثلا وخرف، فيقول فضل الشيخ هل يعقل ما يقول في قبره وكم العمر؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للدور ثلاثة، دار الدنيا التي نحن فيها الآن هذه دار تكليف. ما معنى تكليف؟ يعني أمر ونهي. فالله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا لمهمة ولغاية، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الدنيا يعني ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، إنما هي دار ممر وليست بدار مقر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وهي دار أعراض وأمراض ونقص. قال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ودار نكد وألم وحزن وفقد حبيب. قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والناس حينما ينتقلون عن هذه الدنيا على أحوال وأشكال وألوان، منهم من ينتقل بكامل صحته العقلية والبدنية، ومنهم من ينتقل بكامل صحته العقلية ولكن بغير صحة بدنية، ومنهم من ينتقل بكامل صحته البدنية لكن غير كامل العقلية، ومنهم من ينتقل عن هذه الدنيا بضعف عقل وبدن، ولله الحكمة البالغة في ذلك. وإذا مات الإنسان انتهى التكليف، انتهى العمل، يبقى الجزاء. عندنا الدار الآخرة تبدأ من الدار البرزخية وهي أحوال أهل القبور. هذه غيب، هذه غيب، يعني الله عز وجل غيبها عنا لكن أمرنا بالإيمان بها. ولذلك يسأل الإنسان في قبره، المسلم والمنافق النفاق الاعتقادي يسألان في القبر. أما المسلم ولو كان فاقدا لعقله فإنه يجيب، يرجع له عقله، لأن الإنسان يوم القيامة يرجع له كل أعضائه حتى لو تفرقت أعضاؤه في هذه الأرض يعني وتشتتت وذرية، فإن الله تعالى يجمعها، يجمع العظام، يجمع الأظفار، يجمع الشعر، يجمع اللحم، يجمع كل شيء حتى يصبح إنسانا سويا. فيسأل، فالمؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما المنافق النفاق الاعتقادي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولذلك أخي الفاضل يعني لا يجوز لنا أن نقيس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. فإذا مات الإنسان وهو فاقد لعقله يعود له عقله ويسأل ويحاسب على أعماله التي عملها أثناء يعني سلامة عقله.
ساك الله خير فضل الشيخ. أبو عبد الله يقول زوجة عمي توفيت ويقول أنا نزلت معها في القبر، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، الجواب يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ماتت ابنته زينب سأل الصحابة من منكم لم يقارف البارحة، لم يقارف البارحة، فقال أبو طلحة أنا. طبعا لم يقارف قيل لا لم يجامع زوجته، وقيل لم يقارف ذنبا يعني، فقال أبو طلحة أنا. فنزل أبو طلحة الذي لا يمت بصلة إلى زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام في قبر زينب رضي الله عنها، وألحدها ووضع اللبن على قبرها ثم دفنت رضي الله عنها. ولذلك أخي الفاضل إذا لم يكن هناك أحد من إخوانها ولا زوجها أو احتاجوا إلى أن تساعدهم لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لزيارة القبور هناك دعاء يقال السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء، يقول ما حكم هذا الدعاء؟
الحمد لله، هذا الدعاء سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. هذه من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.